بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الرافضة هم أول من تبنى وأسس المنهج التكفيري الضال الكفر ابتداء جل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن خطر تكفيرهم محصورا بالجانب النظري فحسب، بل تعدى ذلك إلى الجانب العملي. أول من سن السنة السيئة بخطل أئمة وخلفاء المسلمين بالمعتدين، وتتمادى عجلة عقيدة التكفير لا تكفير أهل السنة كافة ممن يسمونهم أبناء العامة النواصب بحجة إنكار أهل السنة لأصل أصيل عندهم من أصول دينهم، ألا وهو أصل الإمامة والعصمة، والذي جعلوه من أهم مرتكزات وأصول عقائدهم الفاسدة. فنراهم حيث تمكنوا وتهيأ لهم ظرف الغدر والخيانة والعمالة سعوا لتطبيق هذا المنهج التكفيري المنحرف، واليوم استباحوا بما يغني به لسان الحال عن لسان المقال دماء وأعراض وأموال أهل السنة. أحمل مدفعي ويطيب لي حين ونراهم عقدوا الخطط المشتركة الخبيثة، السيستاني الإيراني، واعظ المحتل، إمام للكفر والزندقة، يشرعن الفتاوى ذات البلاوى على أهل السنة وبما يخدم مصالح المحتل، والحكيم والجعفري ومن والاهم من ذئابهم يتسترون بجلود الخراف بلبس ثوب العملية السياسية المزعومة ظاهرة وهي بالحقيقة والواقع لتثبيت وتوسيع الرقعة الجغرافية لحكم الفارس الإيراني. منعي فإن الله بالمرصاد. الهيئة الإعلامية لمجلس شورى المجاهدين في العراق تقدم محاضرة للشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي عضو مجلس شورى المجاهدين في العراق وأمير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، والمحاضرة بعنوان هل أتاك حديث الرافضة؟ وللعلم فإن مادة هذه المحاضرة في ثلاثة أشرطة، فإليكم الشريط الثاني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم إلى يوم القيامة من الأخيار، أما بعد، ففي أثناء الطور الثاني للخلافة العباسية نجد أن الرافضة يظهرون من جديد، ولكن بلباس التقية الذي يدينون بها حتى تظهر لهم الدولة واليد، كالثعلب يلبس جلد الشاه فلا ينخدع به إلا الراعي المضيع لرعيته والغافل بأمور دنياه عن أمور دينه، فراحوا يتملقون ويتقربون نفاقا من كبار المسؤولين في الدولة، ويعلنون الولاء والطاعة جهرا، ويبيتون ما لا يرضى من القول سرا، حتى انخدع بهم كثير من الخلفاء العباسيين، فنراهم يقلدونهم المناصب الهامة والحساسة في الدولة، ومثل هذا الرافضي الشهير ابن العلقمي الذي قلده الخليفة المستعصم الوزارة غفلة منه وتضييعا، وإلا أما كانت تكفيه العبر من التاريخ القريب مما فعله الرافضة بأجداده، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليرصد لنا التاريخ جرائم القوم وخياناتهم وقعودهم لأهل السنة كل مرصد وهم يترقبون بهم الدوائر، فماذا كان جزاء الخليفة العباسي إلا أن تآمر الحاقد بن العلقمي مع شيخه الرافضي نصير الدين الطوسي على هدم البلاد وقتل العباد وخلع الخليفة، بعد أن راسلوا هولاكو ملك التتار بدخول بغداد ووعدوه بمناصرته والتوطين له، من خلال خطة وحيلة مكر بها ابن العلقمي، حيث أوهم الخليفة العباسي بأن عدد الجنود كثر وزاد على ديوان الجند، حتى باتوا من كثرتهم يشكلون عبئا اقتصاديا على الدولة، وأن الدولة تحتاج في مرافقها الأخرى أكثر من حاجتها في الجند، فأشار عليه أن يقلل نسبة الجند. فما إن وافق على هذه الفكرة وهذا المبدأ حتى راح يسرح الكتائب تلو الكتائب. فبعد أن كان عدد الجنود ما يقارب 100,000 صاروا قرابة 10,000 جندي. وفي ذلك يقول ابن كثير: وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من 100,000 مقاتل، منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر، فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى 10,000، ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد، وسهل عليهم ذلك، وحكى لهم حقيقة الحال، وكشف لهم ضعف الرجال، وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية، وأن يظهر البدعة الرافضية، وأن يقيم خليفة من الفاطميين، وأن يبيد العلماء والمفتين، والله غالب على أمره. انتهى كلامه رحمه الله. حينها أرسل ابن العلقمي إلى هولاكو يبلغه مدى الضعف الذي حل بالدولة وبالخليفة، وخرج هولاكو لاجتياح بغداد، حتى إذا صار على حدود البلاد خرج له ابن العلقمي في جماعة من خاصته وأهله، واجتمعوا بهولاكو، وأشار ابن العلقمي على أن تدبر للخليفة خطة لاستخراجه وكبار قادته وأمرائه وخاصته من حواشيه خارج البلد، ليسهل القضاء عليه ويسهل عليه اجتياح بغداد. فجاء ابن العلقمي ينسج خيوط المكر والخيانة للخليفة المستعصم، ويشير عليه بأن يخرج لهولاكو ليعقد معه اجتماع صلح يصطحب فيه خاصته من الحاشية والأمراء والقضاة والقادة. وبالفعل وثق الخليفة بوزيره الرافضي، كيف لا، وهو الذي قربه وعينه له وزيرا. فماذا كانت نتيجة هذا التقارب السني الرافضي الشهير؟ النتيجة هي ما استمرأ عليه الرافضة وألفوه، إنه الغدر والخيانة، حتى أن الخليفة لما قدم على هولاكو لم يكن هولاكو عازما على قتله، بل تهيب ذلك، ولكن ابن العلقمي والطوسي شجعاه على ذلك ونصحاه بقتله وقتل من جاء معه، حتى تم لهم ذلك بالفعل. ودخل التتار إلى بغداد فأوقعوا فيها مذبحة عظيمة في النفوس ومحرقة هائلة في الكتب والمكتبات، فلم ينجو من ذلك إلا أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إلى بيت ابن العلقمي. وفي ذلك يقول الإمام الذهبي: وفي سنة 656 للهجرة أحاط أمر الله ببغداد، فأصبحت خاوية على عروشها، وبقيت حصيدا كأن لم تغن بالأمس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نازلها المغول في أخلاط من السفل وأوباش من المنافقين وكل من لم يؤمن بالرب. قال: وكان ابن العلقمي الوزير واليا على المسلمين، وكان رافضيا جلدا، فلما استداروا ببغداد وخارت القوى وجف الريق وانخلعت الأفئدة، أشار الوزير على الخليفة المستعصم بالله بمصانعة العدو، وقال: دعني أخرج إليهم في تقرير الصلح. فخرج فاستوثق لنفسه ولمن أراد، وجاء إلى الخليفة وقال: إن الملك قد رغب أن يزوج ابنته بابنك أبي بكر ويبقيك في الخلافة كما كان الخلفاء مع السلجوقية ويرحل عنك، فأجبه إلى ذلك، فإن فيه حقن الدماء وأرى أن تخرج إليه. فخرج الخليفة في جمع من الأعيان إلى السلطان هولاكو فأنزله في خيمة، ثم دخل الوزير فاستدعى الأكابر لحضور العقد، فحضروا وضربت أعناقهم، وصار كذلك يخرج طائفة بعد طائفة فيقتلون. ثم صيح في البلد وبذل السيف، واستمر القتل والسبي والحريق والنهب، وقامت قيامة بغداد فلا حول ولا قوة إلا بالله 34 يوما. كل صباح يدخل فرقة من التتار فيحصدون محلة حتى جرت السيول من الدماء وردمت فجاج المدينة من القتلى، حتى قيل إنه راح تحت السيف 1000 و800 ألف. قال: والأصح أنهم بلغوا نحو من 800 ألف، وهذا شيء لا يكاد ينضبط، فإنهم قتلوا في الطرق والجوامع والبيوت والأسطحة وبظاهر البلد ما لا يحصى، بل هي ملحمة ما جرى قط في الإسلام مثلها، وسبوا من النساء والصغار ما ملأ الفضاء، وممن أسر ولد الخليفة الصغير وإخوانه، وقتل الخليفة وابناه أحمد وعبد الرحمن، وممن قتل مع الخليفة من الأعيان أعمامه علي والحسين ويوسف وجماعة من أهل البيت. وأخرج الصاحب محي الدين الرئيس العلامة ابن الجوزي وبنوه عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم فضربت أعناقهم، وممن قتل صبرا جماعة مستكثرون من العلماء والأمراء والأكابر، وخلت بغداد من أهلها ودثرت المحال واستولى عليها الحريق، واحترقت دار الخلافة والجامع الكبير حتى وصلت النار إلى خزانة الكتب، وعم الحريق جميع البلاد، وما سلم إلا ما فيه من هؤلاء الملاعين. انتهى كلامه رحمه الله. ولم يقف هؤلاء الروافض الحاقدين في جرائمهم السياسية عند حد الإضرار بالخليفة وحاشيته لإسقاط الدولة الإسلامية وحسب، بل تمادى ضررهم إلى عامة المسلمين، فأخذوا يقطعون الطرق ويقتلون الآمنين من الناس ويأخذون القوافل، بل أخذوا يبتكرون وسائل مختلفة للفتك بالناس ونشر الرعب بينهم. فقد بلغ من جرأة هؤلاء المفسدين أنهم كانوا يخطفون الناس من الشوارع والحارات بأغرب الطرق، وكان الرجل يتبع خاطفه من سكون والخوف ملجمه، والويل له إن أبدى مقاومة أو تحرك لسانه طلبا للنجدة، فإذا فعل ذلك استقر خنجر خاطفه في قلبه. فكان الإنسان إذا تأخر عن بيته عن الوقت المعتاد لرجوعه تيقن أهله بأن الباطنية قتلوه، فيقعدوا للعزاء به ويسودهم الحزن والأسى حتى يرجع. فأصبح الناس لا يمشون في الشوارع منفردين، وكانوا على غاية من الحذر. ويصور لنا المؤرخ ابن الأثير صورة لما فعله الباطنية بمؤذن خطفوه، فيقول: وأخذوا الباطنية في بعض الأيام مؤذنا أخذه جار له باطني، فقام أهله للنياحة عليه، فأصعده الباطنية إلى سطح داره، وأروه أهله كيف يلطمون ويبكون وهو لا يقدر أن يتكلم خوفا منهم. ومن أساليبهم الأخرى التي استخدموها للفتك بأفراد المجتمع الإسلامي ونشر الرعب بينهم أنهم كانوا يخطفون الناس بحيل مختلفة ويحملون إلى منازل ودور غير معروفة حيث يسجنونهم أو يقتلونهم، وكان إذا مر بهم إنسان أخذوه إلى إحدى تلك الدور وهناك يعذبونه ثم يقتلونه ويرمونه في بئر في تلك الدار أعدت لذلك الغرض. وكانت طريقتهم في خطف الناس أنه كان يجلس على أول الدرب المؤدية إلى إحدى هذه الدور رجل ضرير من الباطنية، فإذا مر به إنسان سأله أن يقوده خطوات في هذا الدرب فتأخذه الرأفة والإحسان لعمل الخير فيقوده في هذا الدرب، حتى إذا وصل إلى دار من دورهم قبضوا عليه وقتلوه ورموه في البئر. ولكن لم يلبث أن اكتشف الناس حيلة الباطنية هذه ففتكوا بهم وقتلوهم. ففي أحد الأيام صادف أن رجلا دخل دار صديق له فرأى فيها ثيابا وأحذية وملابس لم يعهدها، فخرج من عنده وتحدث للناس بما رآه، فداهم الناس البيت وكشفوا عن الملابس والثياب فعرفوا أنها من المقتولين، فثار الناس وأخذوا يبحثون عمن قتل منهم وتجردوا للانتقام من الباطنية بقيادة العالم أبي القاسم مسعود بن محمد الخجندي الفقيه الشافعي. فجمع الناس بالأسلحة وأمر بحفر الأخاديد وأوقد فيها النيران، وأمر العامة من الناس بأن يأتوا بالباطنية أفواجا ومنفردين فيلقونهم في النار حتى قتلوا منهم خلقا كثيرا. وللعلم فإنما سبق ذكره من تاريخهم الأسود في قطع الطريق وقتل الآمنين وخطفهم وخوف الناس وانقطاع رجائهم في من يفتقدونه من أهليهم هو ذات ما يحدث اليوم في أرض العراق وبلاد الرافدين من قبل الروافض، بل إنهم يتسترون بلباس الجيش والشرطة ليكون لهم السلطة جهارا نهارا في اقتياد الرجال من بيوتهم ومن ثم تعذيبهم وقتلهم والاعتداء على النساء ونهب البيوت بحجة تفتيشها، فلا يستطيع أحد منعهم، بل إن جرائمهم صارت تتقصى أصحاب المؤهلات والكوادر العلمية الخاصة، فمن يقوم بجرائم اغتيال الأساتذة الأكاديميين والقضاة والعلماء من أهل السنة ومن يتصيدهم غير هؤلاء الروافض وبأوامر من مرجعياتهم تعطى لفيالقهم على شكل بيانات منسوخة، وقد تسربت نسخ من هذه البيانات عبر الإنترنت فقرأها القاصي والداني ولا مجال لإنكارها. وفي عهد العثمانيين الذين جددوا حركة الجهاد الإسلامي وبدأوا يجتاحون العالم حتى وصلوا إلى أوروبا مستعيدين بذلك البلاد الإسلامية التي خسرها المسلمون أثناء الغزو الصليبي، قامت يد الغدر والخيانة الرافضية الفكر والمنهج اليهودية الأصل والمنشأ، والتي اعتادت أن تطعن ظهر الأمة لتحول بين المسلمين وبين جهادهم ضد الكفر والكفار، امتدت من جديد لتستغل انشغال العثمانيين أثناء توغلهم في قلب أوروبا مجاهدين ليقوموا بحركات انفصالية خارجين عن الخلافة الإسلامية العثمانية براءة ومتحالفين مع أعداء الإسلام ولاء، فتعاونوا مع البريطانيين والبرتغاليين والفرنسيين والروس حتى أضعفوا الخلافة العثمانية وأنهكوها، فكانوا من أكبر أسباب سقوطها، حيث شكلوا عدة جبهات وعدة حركات انفصالية، فكان الصفويون في شروان والعراق وفارس والبهائيون في بلاد فارس ولهم نشاطات في مناطق متفرقة، والقاديانية في الهند والنصيرية والدروز في بلاد الشام. فمن جرائم الصفويين في الجانب السياسي خروجهم على الخلافة العثمانية وتأسيس دولة مستقلة لهم عام 1500 للميلاد معلنين دين الرفض على البلاد كدين أساس. ولم يكتفوا بهذا بل حاربوا أهل السنة الذين كانوا يشكلون أكثرية فيها، حيث بلغت نسبتهم ما يقارب 65%. ثم تحالفوا بعد ذلك مع الإنجليز في عهد الشاه عباس الصفوي عام 1588 للميلاد، ومكنوا لهم في البلاد وجعلوا لهم فيها أوكارا يتم الاجتماع فيها معهم للتآمر ضد الخلافة العثمانية، لدرجة أن مستشاريه كانوا من الإنجليز، وأشهرهم السير أنطوني وروبرت شيرلي. وأما جرائمهم فيما يتعلق بجانب الدين والعقيدة، فمنها صرفهم الحجاج الإيرانيين من الحج إلى مشهد بدل أن يحجوا إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، حيث قام شاه عباس الصفوي بالحج إلى مشهد مبتدئا بنفسه سيرا على الأقدام ليصرف الناس عن الحج إلى مكة وليكون قدوتهم. ومن ذلك الحين أصبحت مشهد مدينة مقدسة لدى الرافضة الإيرانيين. وفتح الصفويون في عهد الشاه عباس بلادهم للمبشرين الغربيين، حتى سمحوا لهم ببناء الكنائس ومد جسور من التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي. وفي ذلك يقول سليم واكيم في كتابه إيران في الحضارة: وإثر ظهور البرتغاليين في المنطقة بدأت إيران علاقات تجارية مع إنجلترا وفرنسا وهولندا، ومهدت هذه العلاقات إلى اتصالات على مستوى دبلوماسي وثقافي وديني عند اعتلاء شاه عباس الأول عرش فارس عام 1587 للميلاد. وسجلت تغييرات أساسية في البلاد وفي علاقاتها مع الغرب، وكان من نتائج التحول السياسي الذي أحدثه شاه عباس أن غص بلاطه بالمبشرين والقصص، فضلا عن التجار والدبلوماسيين والصناع والجنود المرتزقة، فبنى الغربيون الكنائس في إيران. وأما البهائيون فقد خرجوا على الدولة العثمانية وتعاونوا مع الاستعمار الإنجليزي ونادوا بتعطيل الجهاد بل إلغائه أمام زحف الاستعمار الإنجليزي، مما يعني الاستسلام والخنوع للاستعمار. وكانوا مرتبطين بالمحافل الصهيونية كالماسونية السرية، والتي يدار من خلالها التآمر على دين الإسلام ودولته حتى لا تقوم له قائمة، ويدبر لقادة الإسلام والجهاد خطط الاغتيالات والقتل. وأما القاديانيون فقد تعاونوا مع الإنجليز، بل إن الإنجليز هم الذين ساهموا في نشأتهم، فخرج زعيمهم غلام أحمد يدعي أنه المهدي المنتظر، ثم استمر حتى ادعى النبوة وأمر بتعطيل الجهاد حتى يخذل أتباعه عن جهاد الإنجليز الذي كان على أشده، الأمر الذي يدل على أنهم ما أنشئوا إلا من أجل تعطيل الجهاد. فلذا نجد أتباعهم اليوم ينشطون أكثر في فلسطين حتى يخذلوا عن الجهاد ضد اليهود المحتلين. وأما النصيريون فكذلك تعاونوا مع الصليبيين أثناء الغزو الصليبي، وكانوا سببا في سقوط بلاد الشام وبيت المقدس، كما تعاونوا من قبل مع التتار ضد المسلمين، وكانوا سببا في اجتياح بلاد الشام. وأما الدروز فقد تطوع عدد كبير من أبنائهم في جيش الدفاع الصهيوني طمعا في إنشاء دولة مستقلة لهم في كل من سوريا ولبنان. وفي حرب سنة 1967 للميلاد ذاق المسلمون في الجولان والأردن الويلات من الدروز العاملين في جيش الدفاع الإسرائيلي، ولم يرحموا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا. وعلى أنقاض الدولة العثمانية وبعد تفتيت العالم الإسلامي إلى دويلات قومية كما خطط لها الصهاينة والصليبيون وعلى رأسهم الرافضة، تشكلت في بلاد فارس إيران، وتبلورت دولة مركزية للرافضة ولمرجعياتهم الدينية، وصارت المقر الرئيس للاجتماعات الدورية التي تجري بين فترة وأخرى كلما استجد للرافضة أمر من أمورهم الهامة، أو كلما أرادوا أن يخرجوا بفتاوى جديدة لعوامهم تتوافق مع مجريات الأمور التي يواجهونها في دولهم المختلفة في العالم، تماما كاليهود في اجتماعاتهم السرية الدورية، متخذين من هذه الدولة الأم مركزا ومستندا لتصدير المذهب والمنهج الفكري أولا، ثم بعد ذلك إعادة بسط النفوذ والسيطرة السياسية. وإلى هذه الحقيقة أشار الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، وصرح بذلك ما يسمى بآية الله شريعة مداري في لقاء له مع صحيفة السياسة الكويتية بتاريخ 26 من يونيو عام 1987 للميلاد، وقال بالحرف الواحد: إن زعامة الشيعة في إيران وفي قمة بالذات. وأضاف قائلا: لا بد من مجلس أعلى للشيعة في العالم. وهذا بالفعل ما قام به آيتهم وإمامهم الخميني حين نادى بإسقاط حكم الشاه متذرعا بعلمانيته، وأنه لا بد من قيام ثورة إسلامية لنشر مبادئ الإسلام عليها، وهو يقصد بذلك الإسلام الرافضي لا الإسلام الحقيقي. بل حتى تفاعل معه الكثير من أهل السنة متغافلين عن تاريخهم الإسلامي، وكأنهم حين يقرؤون ويدرسون في كتب الملل والعقائد والنحل عن أخبار وأحكام الرافضة يعدونهم من القرون الخالية والأمم الغابرة التي لا وجود لها ولا امتداد لأصولها في حاضرنا، حتى إذا ما جئت تسألهم عن أحكام الرافضة يفصلون لك الجواب فيحكمون لك بكفرهم ووجوب قتالهم من الناحية النظرية، وعمليا يدعونك إلى التقارب معهم فيما يمكن أن يتفق عليه، علما بأن الخميني ما هو إلا صنيعة أمريكية طبخت ثم أعد لها من منفاه في فرنسا، وهكذا دأبت أمريكا بل الصهيونية على تبديل وتغيير عملائها من فترة لأخرى، إما لأن تاريخ صلاحية أحدهم يكون قد انتهى، وإما للحفاظ على العميل للعب دور آخر. وفي النهاية آلية تبديل العملاء تعطي شيئا من الجد وتفعيل حركة المصالح التي تربط العملاء بأسيادهم، ليكون العميل الجديد أفضل عطاء وأكثر حماسا. ومما جاء في كتاب وجاء دور المجوس: ملأ الخميني وأنصاره الدنيا صرخات ضد الولايات المتحدة، فقالوا: أمريكا وراء اضطهاد معظم شعوب العالم شرقية وغربية. ووعد الخميني بتقليم أظافر أمريكا، وظن الناس أن هناك طحنا وراء الجعجعة. وعندما قامت جمهوريته فوجئ الناس بمواقف مغايرة لما كان الثوار يتحدثون عنها. أولا، كانت أمريكا في طليعة الدول التي سارعت في الاعتراف بهذا النظام الجديد. ثانيا، لم تغلق ثورة الخميني سفارة أمريكا. ثالثا، عاد النفط الإيراني يتدفق على مستودعات التخزين في أمريكا ومن ثم إلى إسرائيل. رابعا، عودة الجنرالات الأمريكان إلى أماكن عملهم، وقدرتهم بعض الصحف ب7000 خبير. خامسا، عقد بروس لينجن القائم بالأعمال الأمريكي 3 لقاءات مع الخميني، ولم يكشف النقاب عن حقيقة هذه اللقاءات. سادسا، قال الشاه في مذكراته أنه علم بوجود الجنرال هويزر، وهويزر هو نائب رئيس أركان القيادة الأمريكية في أوروبا، وقال الشاه: إن جنرالاتي لم يكونوا يعلموا شيئا عن زيارة هويزر. وعندما انتشر خبر زيارته قالت أجهزة الإعلام السوفيتية إن هويزر وصل لطهران لتدبير انقلاب عسكري. وأنا أعرف أن هويزر كان منذ فترة على اتصال بمهدي بازرغان المهندس الناجح الذي تزعم ثورة الخميني، وعينه الخميني رئيسا للوزراء بعد الإطاحة بي. ومهدي بازرغان وهويزر يعلمان جيدا فيما إذا كانت طبخة تمت من وراء الجميع. ثم إن الخميني وبعد أن سبق ثورته من مستقر منفاه بفرنسا بدعاية دينية كاذبة، وبعد أن تفاعل معه ومع ثورته الإسلامية جميع طوائف الرافضة وكثير من أهل السنة، وبعد أن تمكن من خلع الشاه وبسط نفوذه ويده على البلاد، وإذا به لا يخرج عن فلك أسلافه من العبيديين والقرامطة يمكر بأهل السنة ويلبسهم لباس الهوان في دولته، وينادي في مجالسه الخاصة باستباحة دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم، ويدعو إلى تصدير ثورته بالقوة، حتى أن الإشاعة التي زعموا بأن النظام العراقي البائد هو الذي أعلن الحرب على إيران فإنها مجانبة للحقيقة والصواب، ذلك أن الخميني هو الذي أرادها حربا لضم العراق إلى بلاد فارس كما كانت عليه قبل أن يستولي عليها المسلمون الأوائل. فقد قامت إيران ببث عملائها داخل العراق بعد وصول الخميني إلى الحكم بقليل، وقام النظام الإيراني باعتداءات متكررة على المغافر العراقية. هذا هو ماضي الرافضة وتاريخهم الذي يرتكزون عليه اليوم في حاضرهم ومستقبلهم، ويستقون منه ويقتفون نهج أسلافهم في الجريمة والخيانة، ويعتبرونه صفرا يتزودون منه لمتغيرات عصرهم. نفس التقية ونفس المخططات السرية ونفس المعتقدات، وزد على ذلك أن رافضة هذا العصر لهم دولة وسيادة سياسية موحدة ومرجعية مركزية تصدر لهم الأوامر والفتاوى التي يلتزمون بها. وقد برزوا وبرزت خياناتهم اليوم للناظرين، وأوضحوا ما تكون في أفغانستان بمساعدة الدولة الأم إيران، وفي العراق بمساعدة إيران كذلك، وفي بلاد الشام ولا سيما رافضة لبنان والذين يمثلهم حزب الله، وكذلك مستمدين قوتهم وتعاليمهم من إيران مركز الشر ومحضن أتباع مهديهم المنتظر المسيح الدجال. فأما في لبنان فقد كان ما تمخضته هذه الدولة الأم أن قامت بتصدير ثورتها في بلاد الشام وفي لبنان على وجه الخصوص عبر حركة أمل الشيعية المسلحة، والتي أسسها موسى الصدر تلميذ الخميني وصهره، منطلقا من إيران ومستقرا في لبنان ليحصل على الجنسية اللبنانية حتى يمكنه أن يمارس نشاطاته داخل الأراضي اللبنانية بسهولة. وبما أن منشأ هذه الحركة إيران فإنها بالضرورة هي المتكفلة بدعم هذه الحركة من أجل القضاء على أهل السنة في المخيمات الفلسطينية في لبنان بعد استبعادهم من أراضيهم في فلسطين، وبعد ضغط دول الجوار على لبنان ليتم احتضان أهالي المخيمات. فتحالف الرافضة متمثلين في هذه الحركة المغرضة مع الكيان الصهيوني ضد أبناء هذه المخيمات حتى يتم القضاء على أي ثورة وأي تمرد ضد اليهود الصهاينة، ويتم من خلالهم حماية ظهر العدو، وكذلك حتى لا تقوم لأهل السنة من الفلسطينيين الذين يسكنون المخيمات أي قائمة. فقاموا بمذابح عديدة، منها هجومهم على مخيم عين الرمانة ومخيمي صبرا وشاتيلا عام 1982 للميلاد. وقد تحدثت صحف العالم آنذاك عن فضاء حركة أمل الرافضية، فقد ذكرت صحيفة الوطن في عددها 3688 الصادر في 27 مايو عام 1985 نقلا عن صحيفة ريبو الإيطالية أن فلسطينيا من المعاقين لم يكن يستطيع السير منذ سنوات رفع يديه مستغيثا في شاتيلا أمام عناصر أمل طالبا الرحمة، وكان الرد عليه قتله بالمسدسات مثل الكلاب. وقالت الصحيفة إنها الفظاعة بعينها. وقال مراسل الساندي تايمز إنه من الاستحالة نقل أخبار المجازر بدقة، لأن حركة أمل تمنع المصورين من دخول المخيمات، وبعضهم تلقى تهديدا بالموت، وقد جرى سحب العديد من المراسلين خوفا عليهم من الاختطاف والقتل، ومن تبقى منهم في لبنان يجدون صعوبة في العمل. وذكرت صحيفة الساندي تايمز أيضا أن عددا من الفلسطينيين قتلوا في مستشفيات بيروت، وأن مجموعة من الجثث الفلسطينية ذبح أصحابها من الأعناق. ونقلت وكالة الأنباء في 6 يونيو سنة 1985 عن رئيس الاستخبارات العسكرية اليهودية إيهود باراك قوله: إنه على ثقة تامة من أن أمل ستكون الجبهة الوحيدة المهيمنة في منطقة الجنوب اللبناني، وأنها ستمنع رجال المنظمات والقوى الوطنية اللبنانية من التواجد في الجنوب والعمل ضد الأهداف الإسرائيلية. وبعد أن تكشف للعالم عوار هذه الحركة الخبيثة وظهر للعيان مدى بشاعة ما ارتكبوه من جرائم ومجازر في حق أهل السنة من الفلسطينيين، فقد مجه الناس واحترق الكرت الذي تلعب به إيران. لذا كان لزاما عليها أن تستحدث طريقة أخرى وحركة أخرى تختلف عن ظاهر توجهها عن حركة أمل. هذه المرة لا بد من اللعب على وتر التقارب الشيعي السني والدعوة إلى الوحدة وإعلان الحرب على إسرائيل والمطالبة بتحرير فلسطين من إسرائيل. فتمت اجتماعات سرية في إيران تم من خلالها التحضير لولادة حركة جديدة قررتها إيران الأم، يترأسها أعضاء جدد لامعين ومفوهين. فعلاقة حزب الله بإيران علاقة الفرع بالأصل. ففي البيان التأسيسي للحزب والذي جاء بعنوان من نحن وما هي هويتنا، عرف الحزب بنفسه فقال: نحن أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم. نلتزم بأوامر قيادة واحدة حكيمة عادلة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط، وتتجسد حاضرا بالإمام المسدد آية الله العظمى روح الله الموسوي الخميني دام ظله مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة. وقد عبر إبراهيم الأمين وهو قيادي في الحزب عن هذا التوجه فقال: نحن لا نقول إننا جزء من إيران، نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران. نقول إذا كانت الثورة الإيرانية بقيادة الخميني قد وقفت موقف العداء من أهل السنة وقامت بإحداث بلابل وفوضى وتفجيرات داخل عدد من البلدان كما حصل في البحرين والكويت واليمن وأفغانستان والعراق وفي مكة المكرمة في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، فإن هذه السياسة تعتبر دينا يدين به رافضة إيران، والذي يتفرع منه حزب الله الذي اعترف من خلال قيادته بانتمائه وموافقته لإيران. فكل عدو لإيران هو عدو لحزب الله، فحزب الله عدو لأهل السنة، وإن تستر بمئة تقية لا ينخدع به إلا غافل صاحب هوى أو ساذج أخو جهل. فعلى هامش المؤتمر الأول للمستضعفين اجتمع الخميني بعدد من علماء ودعاة الشيعة الذين شاركوا في هذا المؤتمر، وكان من بينهم محمد حسين فضل الله وصبح الطفيلي وممثل حركة أمل في طهران إبراهيم أمين، وتدارس معهم الخطوات الأولى اللازمة من أجل إنشاء هذا الحزب الجديد. ثم عاد الوفد إلى لبنان وكثف من اتصالاته مع وجهاء وعلماء الطائفة الذين لم يشاركوا في لقاء طهران، ثم تكرر لقاؤهم بالخميني ووضعوا وإياه الخطوط العريضة لحزب الله. يقول أحمد الموسوي في مقال له بمجلة الشراع: من أنتم؟ حزب الله. ثم استكملت الخطوط التنظيمية الأولى باختيار هيئة قيادية للحزب ضمت 12 عضوا هم عباس الموسوي وصبح الطفيلي وحسين الموسوي وحسن نصر الله وحسين خليل وإبراهيم أمين وراغب حرب ومحمد يزبك ونعيم قاسم وعلي كوراني ومحمد رعد ومحمد فنيش. ولم يكن هؤلاء وحدهم نواة التأسيس لحزب الله، إنما كان معهم عشرات من الكوادر والشخصيات الإسلامية الأخرى من حركة أمل وحزب الدعوة وقوى ومجموعات تبلورت شخصيتها الإسلامية السياسية مع الثورة الإسلامية وقائدها الإمام الخميني، وكوادر أمنية أخرى ما زالت أسماؤها طي الكتمان. وبالفعل قامت إيران بتأسيس حزب الله، وقامت بتمويل هذا الحزب وتأمين كافة احتياجاته عسكريا واجتماعيا، وأغدقت عليه الأموال الطائلة، وهي تعول على هذا الحزب الآمال الكبار. وبلغ دعم إيران للحزب أوجه في هذه المرحلة، وقد جاء في تقرير وجهه أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إلى حكومته في مطلع صيف 1986 للميلاد، وكشف فيه كذلك الدور السوري في رعايته لهذا الحزب ما يلي: تقوم طائرات الشحن الإيرانية من طراز بوينغ 747 بالإقلاع والهبوط 3 مرات في الأسبوع على طرف مدرج مطار دمشق ناقلة حمولات غامضة، فالبضائع التي تفرغ عبارة عن أسلحة خفيفة مرسلة إلى حراس الثورة الذين يشرفون على تدريب أتباع حزب الله في معسكر الزبداني بالقرب من دمشق أو في المعسكرات الكائنة في منطقة بعلبك. أما البضائع المحملة فهي مدافع هاون وصواريخ مضادة للطيران من طراز سات، كذلك يحفل ميناء اللاذقية بنشاط من هذا النوع. وقد بلغ مقدار التكاليف المادية التي تصبها إيران لصالح حزب الله عام 1990 للميلاد ب3 ملايين دولار ونصف المليون حسب بعض التقديرات، و50 مليون عام 1991، وقدرت ب120 مليون في عام 1992، و160 في عام 1993. وتشير بعض المصادر إلى ارتفاع ميزانية حزب الله في عهد رفسنجاني إلى 280 مليون دولار. هذه الميزانية الكبيرة جعلت الحزب يهتم فقط بالأوامر التي تملى عليه دون التدخل في نزاعات داخلية ضيقة، وساعدته على توسيع قاعدته المقاتلة والشعبية، فاشترى ولاء الناس وحاجتهم وضمن ولاءهم وإخلاصهم له، فهم منه وهو منهم. وقد ظهر أثر ضخامة تلك التكاليف على واقعهم المعيشي حتى باتوا يشكلون دولة مستقلة داخل لبنان، فظهرت المؤسسات الصحية والاجتماعية والتربوية. وقد تزامن تأسيس هذه الحركة وهذا الحزب عام 1982 للميلاد مع الاجتياح الصهيوني للبنان، ما يعطي دلالة خطيرة على العلاقة بين الحزب وبين إسرائيل، وذلك حتى تكون الغطاء الواقية الذي يستر الجيش الصهيوني من ضربات المجاهدين في لبنان، ولكن بطريقة تختلف تماما عن حركة أمل المحروقة. فهذه المرة زعم حزب الله بأنه القادر على التصدي لضربات الكيان الصهيوني وإخراجه من جنوب لبنان، وراحوا يرفعون شعارات كاذبة ينادون فيها بتحرير فلسطين، كل فلسطين، وتوعد الكيان الصهيوني بالويل والثبور، بينما هم في الواقع يقفون كحاجز أمني لا يسمحون لأهل السنة بتخطي الحدود ولا مواجهة الإسرائيليين. وقد قام الحزب بافتعال بعض الأكاذيب والفقاعات الدعائية الكاذبة لتلميع الحزب إعلاميا وشد الجماهير إليه، ومن ذلك أولا أكذوبة تحرير جنوب لبنان ودحر المحتل الصهيوني، علما بأن كبار ضباط الجيش الصهيوني اعترفوا على الملأ وفي وسائل الإعلام المختلفة بأن انسحابهم من الجنوب لم يكن بسبب قوة حزب الله، وإنما جاءت أوامر القيادة والألوية بالانسحاب والخروج، عند ذلك دخل حزب الله. إذن بعد الانسحاب الصهيوني وليس قبله ولا أثناءه دخل حزب الله للجنوب اللبناني يصطحب معه هالة إعلامية مأجورة من أجل التصوير الدعائي للحزب على أنه من المحاربين الفاتحين. ثانيا، أكذوبة القتلى الذين يسقطون من الطرفين حزب الله والكيان الصهيوني، وذلك حقيقة لا خيال. ولكن هؤلاء القتلى الذين يسقطون هم من الجنود الذين لا يعرفون بمخططات أسيادهم وقادتهم، وهم وعددهم محدود جدا بالنسبة لقتل الأطراف المتحاربة الحقيقية، وما هم إلا كبش فداء يضحون بهم من أجل استدامة مصالحهم غير المعلنة باطنا، ومن أجل إظهارهم كطرفي حرب ظاهرة. وها هو القناع باديا في الانكشاف والسقوط لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فبعد أن كان حسن نصر الله يدندن في خطبه على وتر القضية الفلسطينية وينادي بتحرير فلسطين كلها، بدأ الخطاب في التراجع والانكماش. وها هو الحزب يعلن عدة مرات أنه لا دخل له في الشؤون الخارجية، وأن مهمته هي تحرير أرضه وليس تحرير فلسطين. وبعد أن كان الخطاب متوجها إلى تحرير فلسطين كلها، حصر الأمر على الاكتفاء ببيت المقدس، واتخذوا من ذلك مجرد شعار رمزي دعائي ليستمر كذبهم على الجماهير الساذجة، واكتفوا بالاحتفاء بما يسمى يوم القدس العالمي، ويجعلون من هذا اليوم يوم استعراض عسكري. لماذا يستثنى حزب الله؟ فلا تطبق عليه بنود اتفاقية الطائف والتي تقضي بنزع سلاح جميع الميليشيات، ومن وراء الأمر بإبقاء بل بجلب السلاح له. يقول المثل: إذا اختلف السراق ظهر المسروق، ويقال: الاعتراف سيد الأدلة. ولا أحسن من شهادة من يشهد بالحق على أهله. فاستمعوا إلى الكلام الخطير الذي قاله الأمين العام الأول لحزب الله صبح الطفيلي، بعد أن عارض الحزب في كثير من توجهاته في لقاء له مع قناة الجزيرة الفضائية: لو كان أناس غير حزب الله على الحدود، يقصد الفلسطينيين وأهل السنة، لما توقفوا عن قتال إسرائيل مطلقا، والآن إذا أرادوا الذهاب يعتقلهم الحزب ويسلمهم إلى الأمن اللبناني، وتقولون لي إنه لا يدافع عن إسرائيل. انتهى كلامه. وتزامن هذا الكلام الخطير مع مقال للعميد سلطان أبي العينين أمين سر حركة فتح في لبنان، نشرته جريدة القدس العربي في 5 من الشهر 4 لسنة 2004 للميلاد، بعنوان: حزب الله يحبط عمليات المقاومة الفلسطينية من الجنوب. قال فيه: حزب الله قال: سنكون إلى جانبكم عند المحن، ولكننا منذ 3 أعوام نعيش الشدائد ولم نعد نقبل شعارات مزيفة من أحد. ففي الأسبوع الأخير أحبط حزب الله 4 محاولات فلسطينية على الحدود، وقامت عناصر حزب الله باعتقال المقاومين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة. وأكد أبو العينين أن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في أيار تم ضمن ترتيبات أمنية واتفاق أمني بأن لا تطلق طلقة واحدة على شمال فلسطين من جنوب لبنان، وهذا الاتفاق يطبق منذ الانسحاب الإسرائيلي، فلم يتمكن أي مقاوم من اختراق الحدود الشمالية، وجرت أكثر من محاولة من جميع الفصائل الفلسطينية، وجميعها أحبطت من حزب الله وقدمت إلى المحكمة. وأضاف: إن حزب الله يريد المقاومة كوكالة حصرية له وحصرا في مزارع شبعة، ولا ينتظر أحد من حزب الله أن يقوم بقصف شمال فلسطين بالصواريخ، وأنا شاهد على ما يجري. وأشار إلى أن سيطرة حزب الله على المقاومة من الجنوب اللبناني نابعة من اتفاقيات وترتيبات أمنية، أي اتفاقات مع إسرائيل بواسطة طرف ثالث. وقال: على الشعب الفلسطيني ألا يعول لا على حزب الله ولا على حزب الشيطان، بل عليه الاتكال على نفسه فقط، لأن لحزب الله أولوياته ومواقفه السياسية، وهو يريد أن يقاتل بآخر فلسطيني منا على آخر فلسطين، ونحن نريد من حزب الله موقفا صريحا وواضحا. انتهى كلامه. وأخيرا نقول: هل يعقل أن يكون الحزب عدوا لدودا للكيان الصهيوني كما يزعمون، ثم يقوم هذا الحزب باستعراض عسكري حاشد في ميدان واسع في بيروت تنقله القنوات الفضائية نقلا مباشرا، يجلس فيه حسن نصر الله على منصته وحوله حاشيته وضيوفه، وتمر من أمامه الفرق والكتائب والسرايا العسكرية تهتف وتتوعد بالموت لإسرائيل. ثم تقف إسرائيل طيلة هذه السنوات موقف المتفرج ومكتوفة الأيدي عاجزة عن صنع أي شيء حيال هذا العدو القادم، وهي التي لم تحتمل رجلا مقعدا على كرسيه الصغير المتحرك فاغتالته عن بعد في ظلمة الفجر. ثم لماذا كل هذا الاهتمام من جانب الدولة الرافضية بلبنان؟ يجيب عن هذا التساؤل حجة إسلامهم روحاني سفير إيران في لبنان في مقابلة أجرتها معه صحيفة الاطلاعات الإيرانية في نهاية الشهر الأول من عام 1984. يقول روحاني عن لبنان: لبنان يشبه الآن إيران عام 1977، ولو نراقب ونعمل بدقة وصبر فإنه إن شاء الله سيجيء إلى أحضاننا، وبسبب موقع لبنان وهو قلب المنطقة وأحد أهم المراكز العالمية، فإنه عندما يأتي لبنان إلى أحضان الجمهورية الإسلامية فسوف يتبعه الباقون. ويقول: لقد تمكنا عن طريق سفارتنا في بيروت من توحيد آراء السنة والشيعة حول الجمهورية الإسلامية والإمام الخميني، والآن غالبية خطباء السنة يمتدحون الإمام الخميني في خطبهم. انتهى كلامه. وأما عن جرائم الرافضة اليوم ضد المسلمين من أهل السنة في أفغانستان والعراق فحدث ولا حرج. فها هي أمريكا اليوم تقر بالتعاون والدعم الإيراني الرافضي خلال حربها على أفغانستان والعراق. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز في مقابلة مع إحدى وكالات الأنباء أن الأمم المتحدة قد قامت بتيسير اتصالات بين الولايات المتحدة وإيران بصورة منتظمة عبر ما يطلق عليه اسم عملية جنيف لمناقشة مسائل عملية كانت تتعلق أصلا بأفغانستان ثم اتسع نطاقها لتشمل العراق. وقد أشارت رايز قبل فترة وجيزة إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي زلماي خليل زاد قد شارك في محادثات مع مسؤولين من إيران التي انبثقت مباشرة. كما قالت رايس: من الحاجة إلى معالجة أمر بعض المسائل العملية المتعلقة بأفغانستان، ثم وسعنا ذلك ليشمل العراق. وها هم الرافضة يعترفون بل يفتخرون بهذا التعاون والدعم الذي قدموه لأمريكا، حيث يقول محمد علي الطحي نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية والبرلمانية الذي وقف بفخر في ختام أعمال مؤتمر الخليج وتحديات المستقبل الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية سنويا بإمارة أبي ظبي مساء الثلاثاء في 15 من الشهر الأول لسنة 2004 للميلاد، ليعلن أن بلاده قدمت الكثير من العون للأمريكيين في حربيهم ضد أفغانستان والعراق، ومؤكدا أنه لولا التعاون الإيراني لما سقطت كابول وبغداد بهذه السهولة. وقد نقلت جريدة الشرق الأوسط في 9 من الشهر الثاني لسنة 2002 للميلاد عن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام رفسنجاني قوله في خطبته بجامعة طهران: إن القوات الإيرانية قاتلت طالبان وساهمت في دحرها، وأنه لو لم تساعد قواتهم في قتال طالبان لغرق الأمريكيون في المستنقع الأفغاني. وتابع قائلا: يجب على أمريكا أن تعلم أنه لولا الجيش الإيراني الشعبي ما استطاعت أمريكا أن تسقط طالبان. بل هذا ما وصى به الخميني حزب الوحدة الشيعي عقب خروج الروس من أفغانستان مدحورين، حيث قال: يا حزب الوحدة، يا شيعة أفغانستان، جهادكم يبدأ بعد خروج الروس. ويقصد بذلك جهاد أهل السنة وإيقاع الفتن والاضطرابات الداخلية في البلاد. وبالفعل هذا ما حصل على أرض الواقع، حتى إن دولة طالبان قامت بقتل ما لا يقل عن 6000 مقاتل من الخونة الروافض ممن حاولوا التمرد على حكم طالبان. فكل هذا التآمر على دولة أفغانستان ومد يد العون لأمريكا وحلفائها خوفا من أن يكون لإيران الرافضية جارة سنية قوية، لأن حربهم الأساسية ليست مع اليهود ولا مع النصارى، بل حربهم الأولى والأخيرة هي مع أهل السنة. وهذا ما صرح به قديما الدكتور علي ولايتي بقوله: لن نسمح أن تكون هناك دولة وهابية في أفغانستان، أي دولة سنية وفقا لمصطلحات الرافضة الشائعة الآن. أليس هذا الموقف نفسه الذي وقفه خلفاء ووزراء الدولة العبيدية الفاطمة من السلاجقة الأتراك السنيين يوم أن حاربوهم وناصروا الصليبيين؟ وقد أفاد عديد من الخبراء العسكريين بأن الطائرات التي انطلقت من قواعد أمريكية في الدول العربية لا يمكن أن تعبر لأفغانستان إلا عن طريق الأجواء الإيرانية، في وقت كان المسؤولون الإيرانيون يشددون على دعاية حرمة الأجواء الإيرانية إلا على الطائرات المضطرة للهبوط اضطراريا في إيران. وأشارت مصادر عسكرية في الاستخبارات الأمريكية في الوقت ذاته أن عناصر من القوات الخاصة الأمريكية الموجودة في مدينة هيرات غربي أفغانستان قرب الحدود الإيرانية أفادت بأن عملاء إيرانيين يتسللون إلى المنطقة ويهددون زعماء القبائل. وهذا ما أكدته منظمة حقوق الإنسان الأمريكية Human Rights Watch في أكتوبر عام 2001 للميلاد، من أن ثمة تقارير صحفية تفيد أن الحكومة الإيرانية وضعت أعدادا إضافية من الجنود على حدودها بعد بدء الضربات العسكرية، وأنها بدأت في ترحيل مئات اللاجئين إلى أفغانستان. وهذا تماما ما يفعله العملاء الإيرانيون وعناصر من الاستخبارات الإيرانية في العراق، وبعلم ورضا من القوات الأمريكية وحلفائها في الحرب على العراق. ففي الوقت الذي نرى فيه التشديد والتضييق على المناطق الحدودية في العراق مع جميع البلدان التي يمكن أن ينفذ عبرها المجاهدون لمساعدة إخوان في العراق ضد المحتل الأمريكي، نجد أن الحدود الإيرانية العراقية تفتح على مصراعيها لتسلل عدد كبير من العملاء لأغراض سياسية رافضية، وعلى رأسها تغيير نسبة التركيبة السكانية لأهل العراق لصالح الرافضة، ولا سيما بعد المجازر والمذابح الجماعية التي تمت لأهل السنة، حتى يتمكنوا من فرض سيطرتهم على جنوب العراق على الأقل ما دام لن يتمكنوا من بسط نفوذهم على العراق كله. بالإضافة إلى الأغراض الاستخباراتية التي تروم تتبع المجاهدين ومتابعة المصالح الإيرانية والتنسيق بينها وبين الأحزاب والحركات الشيعية الأخرى داخل العراق، علما بأن الرافضة كما هي عادتهم كانوا يعلنون معاداة أمريكا ويرفعون شعار الموت لأمريكا ويسمونها بالشيطان الأكبر. بل إن وزير الدفاع الإيراني علي شمخاني خلال تحضيرات أمريكا للهجوم على طالبان أطلق تصريحات مدوية هدد فيها بإسقاط أي طائرة أمريكية تعبر الأجواء الإيرانية. وبعد عدة أيام ظهرت للعلن اتفاقية تمت تحت طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية يقوم الإيرانيون بموجبها بإعادة أي أمريكي يفقد أو يسقط في إيران إلى أمريكا سالما معافى. ولا يفوتني أن أذكر كلام الرئيس الإيراني الحالي أحمدي نجاد، والذي يفصح فيه على أنهم اليوم يسيرون على مخططات آبائهم الرافضة، حيث قال: ما مفاده؟ لقد جاءت حكومتي لتمهد الطريق لاستقبال المهدي. وأما فيما يتعلق بجرائمهم وخياناتهم الأخلاقية فحدث ولا حرج، فها هي مجتمعاتهم تغص بالرذيلة والخنا والفجور، وتنتشر فيهم الفواحش ظاهرا وباطنا، ولا تجد مجتمعا ملوثا بهذه الرزايا إلا والرافضة قد فاقه فحشا وفجورا. كل ذلك يتم من خلال شريعة الرافضة ودينهم وبفتوى من مرجعياتهم وآياتهم. فكيف ذاك؟ أولا زواج المتعة الذي أباحه الشرع فترة من الزمن وللضرورة مع غير المسلمات قبل تقسيم ملك اليمين والأخذ به، حيث كان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يغزون بلادا بعيدة وتطول بهم مدة السفر ذهابا وإيابا وإقامة، فرفع عنهم الحرج والمشقة في نكاح التمتع لإبعادهم عن مظنة الوقوع في المحظور. ولما تغير الحال وزالت الضرورة بانتشار الإسلام وتفرق المسلمين في البلاد، نسخ حكم المتعة نظرا لما يحويه من مفاسد أكبر من مصالحه، ولكونه ينافي مقاصد الزواج الذي أحله الله تعالى، والذي منها استدامة الزواج وبناء الأسرة المسلمة وإنجاب الولد والقيام على تربيته. فإن الرافضة يتعلقون بهذا الزواج الذي هو مفتاح للزنا ولكل شر، وهم لا يقولون بإباحته وجوازه فحسب، بل إنهم يعتبرون من لا يتمتع ومن يرى حرمة هذا الزواج بأنه كافر، بناء على روايات مكذوبة نسبوها إلى الأئمة من آل البيت، كما جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه. روى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال: إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا. بل يتوسعون فيه ليشمل التمتع حتى بالرضيعة، وفي ذلك يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة: لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيذا وتقبيلا. ويذكر لنا صاحب كتاب لله ثم للتاريخ حادثة وقعت أمام ناظريه حين كان الخميني مقيما في العراق، وكان في زيارة لشخص إيراني يدعى سيد صاحب، فيقول: فرح سيد صاحب بمجيئنا، وكان وصولنا إليه عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخرة، واتصل ببعض أقاربه فحضروا، وازدحم منزله احتفاء بنا، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة، فوافق الإمام. ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء، وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم. ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر 4 سنوات أو 5 ولكنها جميلة جدا، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها، فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها. المهم أنه أمضى تلك الليلة، فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي، إذ كيف يتمتع بهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بهن فلم يفعل. فقال لي: سيد حسين، ما تقول في التمتع بالطفلة؟ قلت له: سيد، القول قولك والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله، ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقت ذاك. فقال سيد حسين: إن التمتع بها جائز، ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ، أما الجماع فإنها لا تقوى عليه. انتهى كلامه. وتتوسع دائرة التمتع عند الشيعة لتشمل حتى التمتع بالنساء المتزوجات، وهذا ما تحرمه جميع الشرائع السماوية، بل ولا تقره حتى غيرة العقلاء من الكفار. فالرافضة يجيزون التمتع بالمرأة المحصنة زوجة الغير دون علم زوجها ودون رضاه، علما بأن بعض فقهاء الشيعة يقرون بتحريم نكاح المتعة كما جاء في وسائل الشيعة وفي التهذيب وفي الاستبصار. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. وجاء في التهذيب: وسئل أبو عبد الله عليه السلام: كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا. ويقول السيد حسين الموسوي معلقا: لا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة وإبطاله. وجاء في وسائل الشيعة وعن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكم المتعة. وقد نقل الدكتور ناصر القفاري في كتابه أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عن الألوسي قوله: من نظر إلى أحوال الرافضة في المتعة في هذا الزمان لا يحتاج في حكمه عليهم بالزنا إلى برهان، فإن المرأة الواحدة تزني بعشرين رجلا في يوم وليلة وتقول إنها متمتعة، وقد هيئت عندهم أسواق عديدة للمتعة توقف فيه النساء ولهن قوادون يأتون بالرجال إلى النساء وبالنساء إلى الرجال فيختارون ما يرضون ويعينون أجرة الزنا ويأخذون بأيديهن إلى لعنة الله وغضبه. انتهى كلامه رحمه الله. فماذا نتج عن زواج المتعة وما هي آثاره على المجتمع الرافضي؟ فمن آثاره اختلاط الأنساب والذي بسببه حرم الله الزنا، وذلك من خلال التمتع بزوجات الغير ودون علم أزواجهن، فتحمل المرأة ولا تدري هذا الولد من يكون والده. ومن ذلك كثر بسببه الزواج من المحارم، فمن كثرة ما يتمتعون صار الرجل يتمتع بالمرأة وقد تكون ابنته من زوجة سابقة كان قد تمتع بها، أو تكون زوجة ابنه الذي سبق أن تمتع بها، أو زوجة أبيه. وفي ذلك يقول السيد حسين الموسوي: جاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معها، إذ أخبرتني أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر كان قد تمتع بها قبل أكثر من 20 سنة، فحملت منه فلما أشبع رغبته منها فارقها، وبعد مدة رزقت ببنت وأقسمت أنها حملت منه هو، إذ لم يتمتع بها وقت ذاك أحد غيره. وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى، فلما سألتها عن سبب حملها أخبرتها البنت أن السيد المذكور استمتع بها فحملت منه، فدهشت الأم وفقدت صوابها، إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوها وأخبرتها القصة، فكيف يتمتع بالأم واليوم يأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو؟ ومن آثاره استغلال أرباب الهوى والفساد المتعة في إشباع الغرائز لدرجة وصلت حد الجنوح إلى الفجور وإلساق ذلك بالدين من خلال المتعة. ومن آثاره أيضا أن السادة والمرجعيات الذين يبيحون هذا الزواج ليتم لهم من خلاله التمتع ببنات الناس يمنعون بناتهم وأخواتهم وقريباتهم من التمتع لأنهم يستقذرونه لهم ويرونه كالزنا على ما يشعرونهم به من خلال تمتعهم ببنات الغير. وعن ذلك يروي لنا السيد حسين الموسوي رواية وقعت معه، حيث يقول: جلست مرة عند الإمام الخوئي في مكتبه، فدخل علينا شابان يبدو أنهما اختلفا في مسألة، فاتفقا على سؤال الإمام الخوئي ليدلهما على الجواب، فسأله أحدهما قائلا: سيد، ما تقول في المتعة، أحلال هي أم حرام؟ نظر إليه الخوئي وقد أوجس من سؤاله أمرا، ثم قال: أين تسكن؟ قال الشاب السائل: أسكن الموصل وأقيم هنا في النجف منذ 2 شهر تقريبا. قال له الإمام: أنت سني إذن؟ قال الشاب: نعم. قال الإمام: المتعة عندنا حلال وعندكم حرام. فقال له الشاب: أنا هنا منذ 2 شهر تقريبا، غريب في هذه الديار، فهلا زوجتني ابنتك لأتمتع بها ريثما أعود إلى أهلي؟ فحملق فيه الإمام هنيهة ثم قال: أنا سيد وهذا حرام على السادة وحلال عند عوام الشيعة. ونظر الشاب إلى السيد الخوئي وهو مبتسم، ونظرته توحي أنه علم أن الخوئي قد عمل بالتقية، ثم قاما فانصرفا. فاستأذنت الإمام الخوئي في الخروج، فلحقت بالشابين، فعلمت أن السائل سني وصاحبه شيعي، اختلفا في المتعة أحلال أم حرام، فاتفقا على سؤال المرجع الديني الخوئي. فلما حادثت الشابين انفجر الشاب الشيعي قائلا: يا مجرمين، تبيحون لأنفسكم التمتع ببناتنا وتخبروننا بأنه حلال وأنكم تتقربون بذلك إلى الله، وتحرمون علينا التمتع ببناتكم. وراح يسب ويشتم وأقسم أن سيتحول إلى مذهب أهل السنة، فأخذت أهدئ به، ثم أقسمت له أن المتعة حرام وبينت له الأدلة على ذلك. ومن آثاره أيضا قطيعة الأرحام والوشائج، وذلك لأن كثيرا من الرافضة لا يعرفون أنسابهم ولا آباءهم، ولهذا قد يكون للرجل إخوة وأخوات ومحارم لا يعرفهم، لأنه أصلا لا يعرف من يكون والده. ومن الآثار الأخرى الخطيرة لزواج المتعة الذي يحله الرافضة ويتسامح معهم ويتغاضى عن الاختلاف معهم فيه كثير من دعاة التقارب اليوم، أنه ومن خلال إباحة المتعة استطاع كثير من دعاتهم بث دعوتهم ونشر مذهب الرفض بين كثير من قبائل أهل السنة، وما ذلك إلا من خلال إغرائهم بهذا الزواج ومداعبة أهوائهم بالقول بإباحته. فقد نشرت مجلة المنار في المجلد 16 رسالة للشيخ محمد كامل الرافعي، كان قد أرسلها من بغداد لصديقه الشيخ رشيد رضا في سنة 1326 للهجرة، كشف له أثناء سياحته في تلك الديار ما يقوم به علماء الرافضة من دعوة الأعراب إلى الدخول في دين الرفض واستعانتهم في ذلك بإحلال متعة النكاح لمشايخ قبائلهم الذين يرغبون الاستمتاع بكثير من النساء في كل وقت. وذكر لنا الدكتور ناصر القفاري في كتابه أصول مذهب الشيعة الإمامية عن الحيدري بيانا خطيرا بالقبائل السنية التي ترفضت بجهود الروافض وخداعهم في كتابه عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد، فيقول: وأما العشائر العظام في العراق الذين ترفضوا من قريب فكثيرون، منهم ربيعة ترفضوا منذ 70 سنة، وتميم وهي عشيرة عظيمة ترفضوا في نواحي العراق منذ 60 سنة بسبب تردد شياطين الرافضة إليهم، والخزاعل ترفضوا منذ أكثر من 60 سنة بتردد الرافضة إليهم وعدم العلماء عندهم. ومن العشائر المترفضة بنو عمير وهم بطن من تميم، والخزرج وهم بطن من الأزد، وشمر وهي كثيرة وغيرها. ومن المترفضة أيضا عشائر العمارة آل محمد، وهي لكثرتها لا تحصى وترفضوا من قريب، وعشيرة بني لام وهي كثيرة العدد، وعشائر الديوانية وهي 5 عشائر: آل أقرع وآل بدير وعفج والجبور وجليحة. ثانيا إعارة الفروج. وما أدراك ما إعارة الفروج؟ فإنه وإن كان هو الزنا بعينه من حيث الحكم الشرعي، إلا أنه من حيث طريقة مباشرته فهو أفظع وأقبح، حيث أن الزناة يتسترون ويستشعرون الخطيئة والذنب الذي يرتكبونه. أما في إعارة الفروج فإن الرجل إذا أراد السفر يأتي بزوجته عند صديقه أو جاره أو قريبه أو من شاء فيبقيها عنده، ويبيح له أن يصنع بها ما شاء طيل فترة سفره، ويأذن له التمتع بها لكي يطمئن على زوجته من الوقوع في الزنا. وهناك حالة أخرى يعيرون فيها الفروج، وهي إذا حل الرجل ضيفا فإن من دواعي إكرام هذا الضيف أن يقدم زوجته للضيف، ويروون في ذلك روايات مكذوبة ينسبونها إلى الإمام الصادق وإلى أبيه أبي جعفر عليهم السلام. روى الطوسي في الاستبصار عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: نعم لا بأس له ما أحل له منها. وروى الكليني في فروع الكافي عن أبي عبد الله قال: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فرددها إلينا. وهذا الأمر أفتى به علماء الرافضة في إيران والعراق، وهو منتشر بناء على فتاوى كثيرة من سادات ومرجعيات الرافضة. يقول السيد حسين الموسوي: زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفروج، وممن أفتى بإباحة ذلك السيد لطف الله الصنافي وغيره. ولذا فإن موضوع إعارة الفرج منتشر في عموم إيران، واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمد الرضا بهلوي ومجيء آية الله العظمى الإمام الخميني الموسوي. وبعد رحيل الإمام الخميني استمر العمل عليه، وقال: ومما يؤسف له أن السادة هنا، يعني العراق، أفتوا بجواز إعارة الفرج، وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد وفي منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوى كثير من السادة، منهم السستاني والصدر والشيرازي والطبطبائي وغيرهم. وكثير منهم إذا حل ضيفا عند أحد منهم استعار منه امرأته إذا رآها جميلة، وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته. انتهى كلامه. ثالثا، إتيان النساء في أدبارهن، والذي لا يخفى على عاقل مدى الأضرار الجسيمة التي تلحق بالمجتمع عامة جراء الوطء في الدبر عدا انتكاسة الفطرة والعياذ بالله. وهناك الأحاديث الصحيحة والصريحة في لعن فاعلها وتحريم إتيان النساء في أدبارهن. والله تعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه الآية حجة على من يحل إتيان المرأة في دبرها، إذ لو كان جائزا لما كان لأمر الله تعالى في اعتزال النساء في المحيض معنى. فليس الحيض في الدبر وإنما هو في القبل، والأمر باعتزالها يدل على الأمر باعتزال وطئها في القبل. والرافضة رفضهم الله يحلون ذلك ويأتون بروايات يزعمون زورا وكذبا نسبتها إلى أئمة آل البيت، كما يتأولون آيات القرآن بالباطل من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ومما جاء عندهم في ذلك ما ذكر في الاستبصار، ما رواه الطوسي عن عبد الله بن أبي اليعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة من دبرها، قال: لا بأس إذا رضيت. قلت: فأين قول الله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله؟ فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله. إن الله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وروى الطوسي أيضا عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها، فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فقد علم أنهم لا يريدون الفرج والعياذ بالله. فانظر كيف يتأولون كلام الله بالباطل ليحلوا ما حرم الله. فإن الله تعالى لا يحل الخبائث، وإتيان الدبر من الخبائث التي حرمها الله بالجملة. وقد أورد السيد حسين الموسوي ردا شافيا على تأولهم هذا بقوله: إن تفسير الآية قول الله تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم قد ورد في آية أخرى في قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. وقطع السبيل لا يعني ما يفعله قطاع الطرق وحدهم، لا، وإنما معناه أيضا قطع النسل بالإتيان في غير موضع طلب الولد، أي في الأدبار. فلو استمر الناس في إتيان الأدبار، أدبار الرجال والنساء، وتركوا أيضا طلب الولد لانقرضت البشرية وانقطع النسل. فالآية الكريمة تعطي هذا المعنى أيضا، وبخاصة إذا لاحظنا سياق الآية مما قبلها. ولا مرية أن هذا لا يخفى على الإمام الرضا عليه السلام، فثبت بذلك كذب نسبة تلك الرواية إليه. انتهى كلامه. ولقد تفكرت في حال هؤلاء طويلا، وما الذي أوصلهم إلى هذا الحد المريع من الفساد، إذ هم في الظاهر يدعون الإسلام وبالتالي يدعون العفة والطهارة، وهم من قبائل عاشت بين أهل الإسلام وتزيت بزي الاحتشام، فقد وصل بهم الفساد إلى حد لم تصل إليه أمة من الأمم. فلو نظرنا إلى أكثر المناطق إباحية في أوروبا وأمريكا وغيرها وجدنا هؤلاء الروافض قد سبقوهم سبقا بعيدا، بل ونجد أن كثيرا من القوانين التي تحكم هؤلاء تستقذر وتستنكر كثيرا من هذه الأفعال المخزية والمخجلة وإن فعلتها شعوبهم. فمثلا نكاح المحارم ممنوع في تلك القوانين، وكذلك الخيانة الزوجية فضلا عن الشذوذ الجنسي وغيره، وإن مارسوه فإنهم يمارسونه شهوة لا دينا. أما هؤلاء الروافض الملاعين فكل شيء مباح باسم الدين. فتجد في البيت الواحد في كثير من الأحيان عددا من الأبناء، وكل واحد منهم من أب مختلف نتيجة المتعة التي أباحوها باسم الدين. ولذلك تلحظ أن قطيعة الرحم ظاهرة في هذه الطائفة، بل إنهم من أغلظ الناس قلوبا فيما بينهم، كيف لا وقد اختلطت مياه الأنساب بينهم. فما كان وما سيكون في أمة من الأمم السابقة واللاحقة من الفساد الأخلاقي ففي الرافضة أضعاف أضعافه، بل إن البهائم العجماوات تستقبح وترفض فطرتها أن تفعل مثل ما يفعل هؤلاء. وقد حدثني أحد إخواني الثقات بحادثة رآها بأم عينيه فيقول: رأيت في مقتبل حياتي حادثة لم أرى مثلها قط، في غيرة ثور قتل نفسه بعد أن عصبت عيناه ليطأ أمه، فجاءت به جدتي تجره إلى والدته وهو لا يعلم أنها أمه لأنه معصوب العينين، وبعد عملية التلقيح كشفت عينه وأيقن بأنه أتى أمه. فما كان من ذلك الثور إلا أن قام هائجا وثائرا يناطح الجدار برأسه حتى سالت منه الدماء الغزيرة وهو يتحرك بجنون وهيجان، ثم اتجه إلى نهر دجلة والدم يقطر من جسده وألقى بنفسه في النهر حتى غرق ومات من جراء ذلك، لأن الغيرة أخذته على أمه وهو دابة قد استبيح لها ذلك فطرة وجبلة. فقلت في نفسي آنذاك: البهائم تأنف الزنا بالمحارم وتغار على حريمها، فكيف بالبشر لا يعقل ذلك؟ وقد أخرج البخاري عن ميمون بن مهران أنه رأى في الجاهلية قردة زنت فاجتمع عليها القردة فرجموها، وروى مسلم مثله عن أبي رجاء العطاردي. فنعوذ بالله من أمة البهائم العجماوات التي لا تعقل فطرتها أصفى وأنقى منها. وعلم الله أنني تفكرت في حال هؤلاء طويلا، وما الذي أوصلهم إلى هذا الحد كما أسلفت، فتبين لي أن الذي أوصل هؤلاء إلى هذا المستنقع الآسن هو أن الجزاء من جنس العمل، ومثل ما تدين تدان. فعندما تجرأ هؤلاء على الطعن في خير بيت وجد على وجه الأرض ألا وهو بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ تجرأوا على ذات النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا كما نقل السيد حسين الموسوي عن علي الغروي أحد أكبر العلماء في الحوزة: إن النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يدخل فرجه النار لأنه وطئ بعض المشركات، يريد بذلك زواجه من عائشة وحفصة، وهذا كما هو معلوم فيه إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسوء ظن به وبالله سبحانه الذي أرسله، وكل ذلك كفر وضلال لم يتجرأ على قوله كافر سواهم، كما اتهموا أمهات المؤمنين وعلى رأسهن أمنا المبرأة المطهرة الصافية النقية الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، ولم يراعوا حرمة النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه وبيته، فلما فعلوا ذلك مزق الله أعراضهم شر تمزيق، فليس هناك أمة من الأمم ابتليت بعرضها كما هم الروافض. ولذلك ترى أن عرض الرافضي لا يساوي عنده شيئا وإن أظهر خلاف ذلك، ولا يفوتنا أن نثبت هنا أن من يدب ويدافع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخص منهم أمهات المؤمنين فسيدب الله عنه وعن عرضه ويحفظه له بإذن الله لدفاعه هذا. فكما هو معروف شرعا الجزاء من جنس العمل. ولا ننسى هنا أن نذكر كلام الإمام الشوكاني حول مشاهداته الشخصية وتجاربه من خلال معايشته لرافضة اليمن، فكشف لنا أمورا عجيبة وخطيرة في كتابه طلب العلم وطبقات المتعلمين، نقلا عن الدكتور القفاري من كتابه أصول مذهب الشيعة الإمامية، فقال: لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. ويقول: وقد جربنا هذا تجريبا كثيرا فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافضي، وإن آثره بجميع ما يملكه وتودد إليه بكل ممكن، ولم نجد في مذهب من المذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم، ثم لا نجد عند أحد ما نجد عندهم من التجري على شتم الأعراض المحترمة، فإنه يلعن أقبح اللعن ويسب أفظع السب كل من تجري بينه وبينه أدنى خصومة وأحقر جدال وأقل اختلاف. ولعل سبب هذا والله أعلم أنهم لما تجرعوا على سب السلف الصالح هان عليهم سب من عداهم ولا جرم، فكل شديد ذنب يهون ما دونه. وقد أشار الشوكاني رحمه الله إلى أنهم لا يتورعون من اقتراف أي جريمة في المجتمع الإسلامي ولا يتنزهون عن فعل أي محرم، فقال: وقد جربنا وجرب من قبلنا فلم يجدوا رجلا رافضيا يتنزه عن محرمات الدين كائنا من كان. ولا تغتر بالظواهر، فإن الرجل قد يترك المعصية في الملأ ويكون أعف الناس عنها في الظاهر، وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهاز من لا يخاف نارا ولا يرجو جنة. انتهى كلامه رحمه الله. فلا تكاد تجد بيتا رافضيا إلا وقد عاقب الله أهله في أعراضهم، والجزاء من جنس العمل.
أخي المستمع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، شاكرين لكم حسن استماعكم.